ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في زيارتنا لكم وقراءة هذه الرسالة بعنوان مهمات التوحيد للأخ الطالب عبد الرحمن بن جاسم الباكر جزاه الله خيرا. ونحن الليلة في ليلة السبت ليلة 19 ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر 11 لعام 19 و2000. وهذه الرسالة عبارة عن أسئلة وأجوبة في التوحيد والعقيدة. أطلب منكم طلبا، أرجو أن لا أخطر عليكم، أن تتقاربوا فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعيد هناك اللي متعب من الظهر في شيء يأتي بمسند، واللي الحمد لله الله معافية السنة تقارب جزاكم الله خير. ما هذا الكلام واضح ولا؟ تقارب جزاكم الله خير.
الله يجزاك.
قربوا يا إخوان. قربوا أنتم الصف على قرب. هذه السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة. جزاكم الله خير. استمعوا للأقدام والقلوب إن شاء الله. طيب عندكم طالع ولا اقرا؟
عندنا الشيخ
عندك نسخة؟ اطلع الصوت عالي او تعال معنا.
لا تعال معنا خليك
بوك. بلغنا كما يقول الاخوة السؤال 12 صفحة 26. نعم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف وفقه الله المتعلم: ما أقسام التوحيد وما معنى كل منها؟ المعلم: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قد عرفت من خلال استقراء العلماء للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهي:
طيب، يقول السائل ينقسم التوحيد ثلاثة أقسام. الجواب على سؤال من قال: ما أقسام التوحيد؟ وقال: أقسام التوحيد وأنواع التوحيد. التوحيد له إطلاقان، يطلق التوحيد وربه توحيد العبادة، ويسمى توحيد العبودية والألوهية. وعليه ألف الشيخ الإسلام محمد باب كتاب وكتاب التوحيد، أراد به توحيد الألوهية. وأكثر أبواب كتاب التوحيد في باب يقسم توحيد الألوهية. ويطلق التوحيد وراد به بأقسام الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم إنما استقرأ العلماء كما يقول المؤلف، يعني قرأوا الكتب، قرأوا كتاب الله وسنة رسوله والآثار، ووجدوا أن ما يوحد الله جل وعلا به
صفات. يعني لن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: التوحيد ثلاثة أقسام، أو قال: التوحيد ثلاثة أنواع. هذا ما يوجد في الكتاب ولا في السنة. لكن أيضا هذا التقسيم هو موجود في الكتاب والسنة، لكن ليس بهذا اللفظ، والعلماء ورثة الأنبياء. وقد يشكل عليك، وقد يرسل بعض أهل البدع إليك هذه الشبهة، فيقول: أنتم أيضا تبتدعون في الدين، فأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة أقسام؟ عطني حديث، عطني آية. لأنهم يشغبون أيضا، إذا أنكرت عليهم البدع قال: أنتم تبتدعون في الدين، إذ ليس في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التوحيد ثلاثة أقسام، فأنتم أيضا ابتدعتم في الدين. نقول: هذا ليس من الدين، ليس من ابتداع في الدين، بل هو من الدين. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. فلما قال ما ليس منه، دل على أن لو جاء أحد بشيء منه فلا بأس. كما أن العلماء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة أركان وشروط وواجبات ومستحبات. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة تسعة، ما قال أركان الصلاة، ما قال أركان الوضوء، ما قال أركان الحج، ولكن وجد العلماء من كلام الله وكلام رسوله أن هذه الأمور تشترط للصلاة حتى تصح. وهذه الأمور أركان لا تصح الصلاة إلا بها متكونة منها، وهذه أمور أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي واجبة من واجبات الصلاة، وأمور محسنات للصلاة فسموا مستحبات الصلاة. وهكذا العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. فنظر العلماء في الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة أركان ولها شروط وللتوحيد أقسام وهكذا. إذن هذا هل هو من كتاب الله وسنة رسوله أو شيء خارج عن الكتاب والسنة؟ ها، من الكتاب والسنة. فالتوحيد اصطلاح شرعي مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم وحدوا الله، وفي قول الصحابي جاب راوي الحديث الحج قال فاستهل بالتوحيد. فالتوحيد مصدر للفعل الماضي وحد، والمضارع منه يوحد، والمصدر مفعول مطلق توحيدا. فالتوحيد هو إفراد الشيء، جعل الشيء واحدا. وإذا قيل توحيد الله يعني إفراد الله عز وجل بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو قل إفراد الله بما يجب له. والعلماء نظروا ما الذي يستحقه الله حق له وحده لا شريك له، وجدوا أن الله يستحق أن يفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية فمشتقة من اسم الله الرب، فالله جل وعلا من أسمائه الرب، بلدة طيبة ورب غفور، فهو جل وعلا رب العالمين، رب كل شيء، يعني خالقه ومالكه ومدبره، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما. فلما كان الله جل وعلا منفرد بأفعاله الخلق والملك والتدبير، يحيي يميت يرزق يعطي يرفع يخفض، لا شريك له، وحده فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، خالق كل شيء ومالك لكل شيء. فقالوا إذن إفراد الله بأفعاله، هذا معنى الربوبية، هو إفراد الله بأفعاله، يعني أن نؤمن بأن الله عز وجل لا شريك له يفعل معه، لا يخلق معه خالق، ولا يملك معه مالك، ولا يدبر معه مدبر، بل الله جل وعلا المنفرد بأفعاله. فسمي هذا التوحيد الربوبية، هو إفراد الله بأفعاله. ما معنى التوحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، لا شريك له يفعل معه، بل الله جل وعلا فعال لما يريد، وحده خلق كل شيء، ووحده يملك كل شيء، ووحده يدبر كل شيء. ووجدوا أن الله عز وجل حقه أن يعبد وحده لا شريك له، بما أنه هو الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، إذن يجب أن يكون هو الإله المستحق وحده لا شريك له. ما يجوز أن يعبد معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر، لأن كل من سوى الله فهو مخلوق لله، والواجب أن يعبد الخالق الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي يعطيك ويمنعك ويرفعك ويخفضك، الذي يقيم القيامة وخلق الجنة والنار، الذي يحاسب العباد. لما كان هذا شأنه منفرد بأفعاله، وجب أن نحفظ حقه فنعبده جل وعلا وحده لا شريك له. فصار إفراد الله بالعبادة بحقه أن يعبد وحده، هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، هذا شيء واحد، وهو إفراد الله بأفعال العباد. ماذا يفعل العباد؟ يصلون، يصومون، يزكون، يقرؤون القرآن، يركعون، يسجدون، يدعون، يستغفرون، يتوبون، يستعينون، يستغيثون، يستعيذون، كل هذه العبادات أفعال يقوم بها العباد، يجب أن يخلصوا بها لله عز وجل وحده ولا شريك لما؟ لأنه هو الإله الحق المستحق للعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والمعبودات كثيرة سوى الله، لكن كلها باطلة لا تستحق العبادة. الإله الحق المستحق للعبادة هو من؟ هو الله عز وجل. وذلك قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام وحد الحدود، ومن أجل هذا تقوم القيامة وتحق الحاقة، ويبعث الله الناس من قبورهم ويقيم الموازين ويحشرهم ويبعثهم ويحاسبهم، ومن أجل هذا يضرب الصراط، ومن أجل هذا يحاسب العباد، وعلى هذا يدخل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. كل ذلك على ماذا؟ على لا إله إلا الله، أي لا معبود مستحق العبادة إلا الله. واعلم أنه لا يكفي أن تعتقد بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، هذا ليس بكافي، حتى إبليس يعرف هذا، ولكن لا بد مع هذا أن تقر بأن الله هو الإله المستحق العبادة، ثم تقوم بعبادته. يعني لو أقر أحد بأن الله يستحق العبادة ولم يعبده، هذا ليس بمسلم، ليس بموحد. ما يكفي تعترف بأن الله مستحق العبادة ثم تعرض عن عبادته، لا، إذا أقررت بأن الله حقه أن يعبد، ماذا تفعل؟ تعبده، وبذلك أمر. فقال جل وعلا: واعبدوا الله، قال واعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن ما يكفي أنك تقر بأن الله مستحق العبادة دون أن تقوم بعبادته، وإذا عبدته ما يكفي إلا أن توحده بالعبادة، بمعنى أنك تعبده ولا تشرك به أحدا. فلذلك ربنا جل وعلا أمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الشرك، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا: وإياي فاعبدون، وقال جل وعلا: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لا بد لشرط العبادة من عدم الشرك، فمن عبد الله عز وجل وأشرك معه فقد حبط عمله، هو كالذي لم يعبد الله. من قال؟ الله قال جاء ذلك جل وعلا، فقال: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا لا بد مع عبادة الله إخلاص العبادة لله وعدم الشرك بالله عز وجل. لا تعبد مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلذلك على المسلم أن يفهم هذا جيدا، أن الله هو الرب جل وعلا الخالق كل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، وهو الإله الحق المستحق العبادة، ويجب عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. ثم وجدوا أن الله له أسماء حسنى وصفات علا منفرد بها لا مثيل له بها، فقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، وقال له: وله المثل الأعلى. فهو جل وعلا منفرد بأسماء الحسنى وبصفاته العلى، فقالوا: إذن التوحيد أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، لا نعطل الله شيئا عن شيء وصف به نفسه أو سمى به نفسه، ولا سماه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله فلأنه جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه، فما سمى به نفسه أو وصف بنفسه آمن به، وما نفاه عن نفسه نفيناه عن الله، هذا هو الواجب. وكذا نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى، فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صادق مصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كما أننا نعتقد بأن الله ليس كمثل شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته، لقوله جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. هذا التوحيد بأقسام الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا من دين الله ولا من الإبداع والإحداث، الابتداع والإحداث في الدين؟ لا، هو من دين الله. فلذلك جمع الله هذا التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في آية واحدة، احفظها، من سورة مريم، فقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ألوهية، هل تعلم له سمية؟ لا سمية له، لا مثيل له، هذا أسماء وصفات. هذا هو أقسام التوحيد كما جاء في الكتاب والسنة. أعد الآن. قال ينقسم التوحيد، المعلم ينقسم،
قال المعلم ينقسم التوحيد،
نعم،
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قد عرفت من خلال استقراء العلماء للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
ما معنى استقراء؟ يعني قرأوا الكتاب والسنة والأدلة فعرفوا بأن التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم. واحد،
القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالملك والقهر والخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر.
طيب، الربوبية اشتقاق من أي اسم لله؟ ها؟ الرب. ما دليل اسم الرب من كتاب الله؟ بلدة طيبة ورب غفور. وفي السنة جاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، ها، مطهرة الفم مرضاة للرب. وكقوله في الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب. وكقوله في الركوع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء. فالله هو الرب سبحانه وتعالى، ومعناه إفراد الله بأفعاله. نعم. ثاني،
القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالذل والعبادة والطاعة والخضوع كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء.
طيب، توحيد الألوهية اشتقاق من أي اسم لله عز وجل؟ الله. والله أصلها ماذا؟ الإله، الإله. لكن لكثرة استعمال هذا الاسم، اسم الله العظيم الله، الإله الإله، صار الله. فلا فرق بين الإله وبين الله، لكن الأخف أيهما أخف؟ الله. واضح؟ وما معنى الله؟ ما معنى الإله؟ يعني المعبود بحق، المستحق العبادة، الذي يعبد خضوعا وذلا وخوفا ورجاء وطمعا. واضح؟ إذن هو الإله الحق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. إذن هو الإله الحق سبحانه وتعالى. نعم. ثالث،
القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله عز وجل بالكمال والجمال المطلق في كل ما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى
أو
الله
سماه
عليه صلى الله عليه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال يقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
توحيد الأسماء والصفات. الأسماء جمع اسم، والله جل وعلا هو أسماء. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. أسماء كثيرة ما يحيط بها إلا الله عز وجل، حتى جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني حتى في أسماء ما يعلمها إلا الله عز وجل. فالله له أسماء، وهي الأسماء حسنى، أي بالغة في الحسن الكمال. أسماء الله حسنة ولا حسنى؟ حسنى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأسماء الحسنة. ولأن حسنى على وزن فعلى فضلى، أعلى رتبة من الحسنة، ولا لا؟ أيهما أعلى رتبة، حسنة ولا حسنى؟ حسنى. كما أن في المذكر في حسن وأحسن، أيهما أكمل؟ حسن ولا أحسن؟ أحسن. كذلك في المؤنث حسنة وحسنى. فاسماء الله عز وجل حسنى، يعني بالغة في الحسن الكمال. وأما صفاته فأسماءه صفات، فما من اسم لله عز وجل إلا ويدل على صفة. ليس من أسماء اسم مجرد جامد لا معنى له، بل كل أسماء الله عز وجل دالة على صفات. فاسمه الرحمن لأنه ذو رحمة واسعة، واسمه الرحيم لأنه ذو رحمة واصلة، واسمه السميع لأنه يسمع كل شيء، واسمه البصير لأنه ذو بصر ويبصر كل شيء، واسمه العليم بكل شيء عليم، وهكذا. كل أسماء الله عز وجل لها
معاني لها صفات. ومن صفات الله عز وجل ما وصف به نفسه من غير أن يذكر له منه ذلك اسما، فهو يريد وهو يجيء وهو ينزل وهو يعذب وهو يرضى وهو يسخط. وله صفات ذاتية، فله وجه ذو جلال وإكرام، وله يدان مبسوطتان. الخلاصة أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لا نرد شيئا من ذلك، إيمانا بكتاب الله. من الإيمان بالله أن نؤمن بجميع أسماء الحسنى وصفات العلى من غير تعطيل، لو عطلنا يعني ما آمنا، التعطيل النفي، ومن غير تحريف، لأن التحريف أيضا ليس بإيمان بل هو مذموم، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، أي لا نزعم بأن الله بالكيفية الفلانية، ما نعلم إذ لا نحيط به علما. وليس معنى من غير تكييف أنه لا كيفية له، صح؟ لأن الذي لا كيفية له هو المعدوم، ما من شيء إلا له كيفية، وكل شيء كيفية تليق به، والله له كيفية تليق به. إذن ما معنى غير تكييف؟ يعني من غير أن نخترع أو يخترع غيره كيفية لله، ويقول هكذا وجه الله، هكذا يتكلم، هكذا يجي، هكذا ينزل، وما أدراك. ونحن لا نحيط بعلم، قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. فنؤمن بذلك من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. كل هذا داخل في التوحيد. إذن التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية إفراد الله بأفعاله، الألوهية إفراد الله بالعبادة، الأسماء والصفات إفراد الله بأسماء الحسنى والصفات العلى نؤمن بها من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا هو التوحيد. نعم. السؤال اللي بعده:
قال وفقه الله المتعلم، ما موقف المشركين من أقسام التوحيد الثلاثة؟
نعم.
المعلم: موقف المشركين من أقسام التوحيد الثلاثة كما يلي: الأول توحيد الربوبية كانوا مقرين به في الجملة، الثاني توحيد الألوهية كانوا مشركين به، الثالث توحيد الأسماء والصفات كانوا مشركين به فقد كانوا يسمون آلهتهم بها.
طيب، ما موقف المشركين من أقسام التوحيد؟ المشرك ضد الموحد، فمن كان مشركا ليس بموحد، ومن كان موحدا ليس بمشرك. لكن اعلموا أن هذا المشرك ليس بالضرورة أن يكون مشركا إذا أشرك بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كلا، بل لو أشرك بشيء من التوحيد صار مشركا. ولن يكون الموحد موحدا ما لم يخلص التوحيد لله عز وجل. فليس لله شريك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. ومن جعل الله شريكا في العبادة أو في الأسماء والصفات أو في الربوبية صار مشركا. بل لو أن شخصا ما أقر بأن الله هو الرب الخالق المالك لكل شيء، وأقر لله عز بأنه هو المعبود المستحق للعبادة، فعبد الله عز وجل بجميع العبادات إلا عبادة النذر، فإنه ينذر لغير الله، فهل هذا مشرك ولا موحد؟ يا جماعة، يوحد الله عز وجل في جميع العبادات إلا عبادة النذر فقط، ينذر لغير الله، موحد ولا مشرك؟ مشرك. التوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له. طيب، هذا يعبد الله لكن ليس وحده لا شريك له، بالنذر يشرك بالله عز وجل، إذن ليس بموحد. طيب، لو أنه يعبد الله بجميع العبادات حتى النذر إلا مرة واحدة في السنة، مرة من سنة إلى سنة ينذر للولي المدفون في قريتهم، مرة في السنة، مو كل يوم مش كل أسبوع، مرة واحدة في السنة من سنة إلى سنة ينذر للولي الصالح المدفون في قريتهم، هذا موحد ولا مشرك؟ مشرك. ما لكم تتشددون؟ مرة بالسنة، أعيد السؤال، يوحد الله في جميع العبادات حتى النذر، لكن مرة من سنة إلى سنة، مرة في السنة ينذر لغير الله، موحد ولا مشرك؟ مشرك. لابد أن نعرف هذا جيدا يا أخوان، ولا تتشكك ولا تتردد. الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، المشرك الذي يعبد إلها مع الله. لماذا يعبد غير الله مرة واحدة في السنة؟ لماذا؟ من الإله المستحق العبادة؟ الله وحده، هذا معنى لا إله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله وحده ولا شريك له. فإذا جعلت غير الله مستحق العبادة مرة في السنة فأنت نقضت لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تعبد غير الله؟ أما تقول لا إله إلا الله هذا تناقض. إذا قلت لا إله الله يجب أن تلتزم هذه الكلمة فلا تعبد إلا الله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وإياي فاعبدون، إياك نعبد إياك نستعين، وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالك مرة يا أخي في السنة، من قال لك مرة في السنة لا يكون من عبد الله غير الله مرة في السنة لا يكون مشركا؟ أضرب لكم مثالا، سب الله عز وجل كفر أكبر مخل من ملة الإسلام ولا لا؟ يسب الله، يعني كم مرة يسب الله حتى يكون كافرا؟ ها 10 سنوات 20 سنة كل أسبوع كل شهر ولا مرة واحدة؟ ها مرة واحدة. من سب الله عز مرة واحدة كفر، الشرك ظلم عظيم. يعني لا تنظر نظرة هؤلاء الناس يتكلم بالعاطفة، قال دخلت الناس جهنم عشان يعني نذر مرة واحدة. ربنا يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصوروا لنبي محمد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيد الأول والآخرين، لرسول رب العالمين، يقول له ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله ليس له وحده، وإلى الذين من قبلك أي إخوانك المرسلين لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأنت الرسول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله عز جملة من الأنبياء والمرسلين في سياق واحد من سورة الأنعام، ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، هؤلاء كلهم. ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، شوف هؤلاء كلهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول الله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ومع ذلك هؤلاء الذي اجتباهم وهداهم الله لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم أن يشركوا بالله. لكن ومع ذلك ربنا حتى يبين خطورة الشرك، ما الذي حطم الأصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم؟ إبراهيم عليه السلام، إمام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وكان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف من عبادة الأصنام وهو الذي حطمها. يجب على المسلم أن يخاف من الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به ويعصى الله به، ولن يأتي ذنب كالشرك. حتى قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك خطير جدا، فقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل في العبادة حظا لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا للشمس ولا للقمر. ومن آية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اسعوا يا عباد الله لتحقيق التوحيد، ولا تستهينوا به، ولا تقللوا من شأن الشرك، فإنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. إذا من أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية فهو مشرك، من أقر بشيء من التوحيد وأشرك بشيء آخر منه فهو مشرك. فالمشركون أوائل وما زال من إلى يومنا هذا منهم من يقر بالربوبية كما قال الله في كتابه: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معاك، هذا ما عندنا فيه إشكال. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. لكن مع ذلك هم مشركون، هم كفار، مع أنهم أقروا بالربوبية، أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم، لكن أشركوا فاتخذوا من دونه أندادا، أولياء، صالحين، شركاء، فكانوا مشركين ولو أقروا بالربوبية. هذا أمر مهم جدا ودقيق. بعض الناس بلغ الأمر فيه أنه يعتقد أن من قال الله موجود فهو مؤمن ليس بكافر. حتى إبليس يعرف أن الله موجود. إبليس يعلم أن الله موجود ولا لا؟ بالقرآن ربنا ذكر ذلك. إبليس ماذا يقول؟ قال الله له: ما معك أن لا تزد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعرف الله ويعرف أن الله خلقه، لا، ومما خلقه يعلم، ومما خلق آدم يعلم. حتى قال: دع الله، فقال: ربي أنظرني أن يبعثون. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومع ذلك قال الله عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان كافرا مع إقراره بالربوبية، مع إقراره بأن الله الذي خلقه من نار، مع إقراره بأن الله خلق آدم من طين، مع إقراره بأن الله هو ربه الذي يقسم به، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومع ذلك قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلذلك يقول توحيد الربوبية كانوا مقرين به بالجملة، يعني أيضا عندهم خلل فيه. وتوحيد الألوهية كان مشركين به، يعني كانوا يتخذون من دون الله أندادا، آلهة، يصرفون لها شيء من العبادة، مع أنهم يعتقدونها لم تخلقهم، ولكن كانوا يعبدونه ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك حكم الله عليهم بأنهم كفار وأنهم مشركون لاتخاذهم هذه الآلهة الباطلة من دون الله، إذ ما أمرهم الله بذلك بل نهاهم عن ذلك. لا داعي لأن تتخذ من دونه وساطا حتى يبلغك إلى الله أو يبلغ حاجتك إلى الله، وهو القائل جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وهو القائل: أي من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا يحتاج المسلم إلى واسطة حتى يدعوه من دون الله فيبلغه دعاء، كلا، بل الله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، بما أنه أمرنا أمرًا أن ندعوه ووعدنا وعدًا وهو لا يخلف الميعاد أن يستجيب لنا، فلماذا يدعى غيره؟ ولذلك السفيه والسفيه الأكبر ذلك المشرك الذي يتخذ من دون الله أندادًا يدعوهم حتى يبلغوا دعاءه إلى الله عز وجل، والله سميع الدعاء، يسمع الدعاء ولا يسمع؟ يسمع الدعاء. حتى المسلم، يعني بعض المشركين ممن ينتسب الإسلام قد يصلي ويقول: سمع الله لمن حمده. أنت تقول سمع الله لمن حمده، فلما تدعو غير الله والله يسمعك؟ لما؟ قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وملة إبراهيم التوحيد، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه، جاهل، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا أعظم جهل. قد يحمل شهادات عليا لكنه جاهل بالله عز وجل، إذ اتخذ من دونه أندادا يظن أنهم يقربون إلى الله زلفى، والله جل وعلا سميع قريب مجيب الدعاء، فلماذا يدعى غيره تبارك وتعالى؟ توحيد أسماء الصفات كانوا أيضا يشركون به، وكانوا ينكرون اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ واشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهة باطلة، فاسمه المنان اشتقوا بإيش؟ لمنات. واسمه الإله اشتقوا بإيش؟ اللات، واسمه العزيز اشتقوا لصنع اسمه ايش؟ العزة، فهذا ايضا من الشرك باسماء الله جل وعلا وصفاته. تفضل اقرا.
قال المؤلف وفقه الله: المتعلم، هل يكفي الايمان بتوحيد الربوبيه فقط؟ ارجو بيان ذلك مع الدليل. المعلم،
ما رايكم قبل ان يتكلم المعلم؟ يقول: هل يكفي ان يكتفي احد بتوحيد الربوبيه؟ يقول: الله خالقني، الله رازقني، صحيح، لكن يشرك بالالوهيه يكفي؟ هل يكون موحدا ولا سيكون مشركا؟ مشركا. والدليل؟ نعم المعلم.
المعلم: توحيد الربوبية لا يكفي العبد في حصول الإسلام.
ما معنى توحيد الربوبية؟ افراد الله بأفعال، بالخلق والملك والتدبير، ما يكفي. لو اعتقد الإنسان بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر ما يكفي، بل
لا بد أن يأتي مع ذلك بتوحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية له وحده، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون.
ما عنده مشكال، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، متفقين نحن معك. ولو جاء الرسل إلى أقوام وقالوا قولوا الله خالقنا لقالوا الله خالقنا، لرحبوا بالرسل وما عادوهم وما اعترضوا عليهم. لكن ماذا قال لهم؟ قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وأما الإقرار بأن الله هو الخالق فحسب، هذا لا يكفي، والدليل واضح وأدلة كثيرة. نعم.
المتعلم، ما هي طريقة أهل السنة في الإيمان بأسماء الله وصفاته؟
نعم. الأسماء والصفات باب كثر الحراف فيه في الفرق المنتسبة إلى الإسلام، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كان الخلاف محدودا، ثم بعد ذلك الفرق التي انتسبت الإسلام هي توسعت في الخلاف، فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى المذهب الصحيح في باب الأسماء والصفات. وقد تقدم أن نؤمن بكل أسماء الله وصفاته، ما نرد منها شيئا، من غير تعطيل، لأن التعطيل نفي، ومن غير تحريف، لأن التحريف حرام وقد ذمه الله ويؤدي إلى التعطيل، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثلي شيء، ومن غير تكييف، لأننا لا نحيط بالله علما. نعم.
المعلم، طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته كالآتي: أولا، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا، ينفون عن
هذا تكلمنا عنه. إذن إثبات أو يثبتون أو يؤمنون بكل ما سمى الله بنفسه في كتابه، لأنه أعلم بنفسه من خلقه، وكل ما سماه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته لأنه صادق ومصدق يوحى عليه من الله، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا،
ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع اعتقادهم كمال ضده لله تعالى.
نعم، ربنا جل وعلا وصف نفسه بالإثبات والنفي، يعني أثبت نفسه صفات ونفى عن نفسه صفات، فما أثبت الله لنفسه وصف بنفسه آمن به وصفناه الله به، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه عن الله تبارك وتعالى، ملتزمين بالكتاب والسنة. فمثلا مما وصف الله نفسه أنه سميع بصير عليم قدير، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، هذا أثبت الله نفسه، سمى نفسه بأسماء تدل على صفات، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، نم ذاك كله. كذلك نفى عن نفسه سبحانه وتعالى، ماذا نفى عن نفسه؟ الموت، وتوكع الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بغافل، نفى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام العبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، نفع عن نفسه الضلال والنسيان، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفع عن نفسي العبث اللعب. فماذا موقفنا مما نفى الله عن نفسه؟ ننفي عن الله، نقول الله لا يموت ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا يظلم ولا يعبث ولا يلعب وليس بغافل، صح؟ ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فما أثبت الله لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم أثبتنا وأمن به، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله نفيناه. لكن هنا ثم مسألة دقيقة جدا، أن ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع نفينا إياه نعتقد إثبات كمال ضده، نعتقد إثبات كمال ضده. يعني أحسن مثال وأسهل مثال، نفى الله عن نفسه الظلم ولا لا؟ في مواضع كثيرة ولا لا؟ كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، صح؟ لما نفى عن نفسي الظلم يجب علي أن نعتقد بأن الله لا يظلم لكمال رحمته وعدله، لا يظلم، صح؟ لا يظلم. طيب وبعد لماذا لا يظلم؟ لكمال رحمته وعدله فهو لا يظلم. طيب لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، نقول الله لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. نقول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى لكمال علمه. وما كنا لاعبين أفحسبتم أنما خلقنا عبثا لا يلعب ولا يعبث لكمال حكمته. لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته وغناه، واضح؟ إذا ربنا جل وعلا إذا نفى عن نفسه صفة فنؤمن بهذا النفي ونثبت كمال ضده، واضح؟ الآن أسألكم سؤالا، لما قال ليس كمثلي شيء، ليس هذا للنفي؟ ليس كمثلي شيء لكمال جميع صفاته، بما أنه ليس كمثلي شيء إذن كل صفاته كمال، الكمال المطلق الكامل، وكل من دونه فهو دونه لا يماثله. وكذا قوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن لكمال جميع صفاته، فذاك ما في أحد كف له سبحانه وتعالى. هذا هو الموقف الصحيح من باب الأسماء والصفات. ثالثا
ما لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقفون في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما معناه فإن أريد به باطلا ردوه وإن أريد به حقا قبلوه.
نعم، هناك بعض الألفاظ يستعملها بعض المتكلمين، لو نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسوله ما نجدها لا ثابتة ولا منفية، فنحن أيضا نتوقف بها، لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله. لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله، ولكن من أوردها لنا وتكلم بها نقول ماذا تقصد؟ فإن قصد معنى باطلا نفيناه، وإن قصد معنى صحيحا قبلناه، وقلنا لكن اللفظ هذا غير مستعمل، لفظ مهمل اتركه لا تستعمله. مثل ماذا؟ قال كقولهم الله جسم أو ليس بجسم، لا نجد في كتاب الله بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم. يقول رجاء كلمة جسم غير جسم اتركها لأنها لم ترد في كتاب والسنة. لكن لما تقول أنت الله جسم ماذا تقصد؟ إن قال أقصد الله جسم يعني له وجه ويدان وله عينان، هذا حق جاء في كتاب والسنة، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الكرام، قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال جل وعلا ولتصنع على عيني، هذا صحيح. فلنقول لله وجه، لله عينان، لله يدان، أما كلمة جسم لأنها لم ترد في الكتاب نفيا ولا إثباتا فأسكت عنها. إن قال أقصد أن الله جسم يعني كأجسام المخلوقين، قل لا ليس كمثلي شيء. إن قال الله ليس بجسم، نقول ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه ليس بجسم يعني لا يماثل المخلوقين، نقول صح الله لا يماثل المخلوقين، لكن لا تستعمل كلمة ليس بجسم لأنها غير مستعملة. إن قال الله ليس بجسم يعني ما ليس له وجه وليس له يدان، لا 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 كلامك باطل، الله له وجه وله يدان كما وصف نفسه. فإذا إذا قيل الله جوهر، الله جسم، الله في جهة وليس في جهة، هذه كلمات مهملة. يعني إيش مهملة؟ في كتاب الله وسنة رسوله، يعني لم يرد استعماله لا نفيا ولا إثباتا، فنحن لا ننفيها ولا نثبتها في غنى عنها، ومن أوردها تحققنا منه، إن أراد معنى صحيحا قلنا قبلنا منك، لكن هذا اللفظ لا تستعمله خليك معنا لا نستعمله، وإن أراد معنى باطلا رددنا عليه المعنى الباطل، قلنا اللفظ محدث والمعنى الذي أوردته باطلا فنرد هذا وهذا. واضح؟ طيب.
المعلم: يا معلمي اضرب لي مثلا على صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لي من خلاله طريقة السلف في ذلك.
طيب، أقول أنا نكتفي هالقدر وإن شاء الله نتم في لقاء آخر، لأن الأسئلة اللي نظرت فيها الآن كلها مترابطة في بعضها، فنكتفي هالقدر. صلى الله عليه وسلم ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.